بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما تقدم حول وجوب معرفة أصول الدين، وقد تعرضنا إلى بيان معنى الوجوب، ثم تعرضنا بعد ذلك إلى بيان التكليف، ثم ختمنا المقام بالحديث عن أصول الدين. فاتنا لعله أن نشير إلى أمر، وهو التفريق بين أصول الدين وأصول المذهب، ولعلنا نشير لذلك في طيات البحوث القادمة إن شاء الله. ما يهمنا التركيز عليه هو أن أصول الدين التي يكون منكر شيء منها كافرا، بينما أصول المذهب من أنكر شيئا منها لا يخرج عن رفقة الإسلام، إلا أنه لن يكون منتميا للتشيع. ويمكن أن يربط المطلب شيئا ما بمسألة الضروريات، ما يعبر عنه عادة بضروري الدين أو بضروري المذهب، والأمر سهل يسير. طبعا هذا ينبغي أن يلحظ فيه النسبة بين أصول الدين وضروريات الدين، بين أصول المذهب وضروريات المذهب، وقد تكون النسبة غالبا بينهما أقرب إلى التساوي، وقد يتصور في الجملة أن النسبة بينهما عموم مطلق، والأمر سهل كما لا يخفى. بعد الفراغ عن وجوب معرفة أصول الدين على كل مكلف، يتعرض المصنف الآن إلى الحديث عن الدليل على وجوب المعرفة. قدمنا في البحث الماضي أن المعرفة واجبة على كل مكلف. حديثنا الآن الدليل على وجوب المعرفة على كل مكلف. أقول قبل أن أعمد إلى استعراض ما ذكره المصنف، لا بأس بأن أشير إلى مقدمة نافعة في المقام. سؤال يحتاج إلى إجابة. ما هو السؤال؟ ما هو أول الواجبات على الإنسان؟ ما هو أول الواجبات على الإنسان؟ في مقام الإجابة أقول وقع الخلاف بين الأعلام في تحديد أول الواجبات على المكلف، فذكرت أقوال متعددة. القول الأول إن أول الواجبات على المكلف عبارة عن الشك، لأن النظر لا بد وأن يكون مسبوقا بالشك حتى يتحقق النظر، فإن النظر متوقف على الشك. ما لم يوجد عند الإنسان شك لن يعمد الإنسان للنظر أبدا. مثاله، لاحظوا الآن عندما أسمع صوت السيارة في الخارج أشك بأن هناك تصادفا حادثا قد وقع في الخارج، وبالتالي هذا مدعاة للبحث والمعرفة، السؤال، الاستفسار، الخروج من المكان إلى النظر لوقوع الأمر في الخارج. وجود الشك يكون دافعا إلى أن يبدأ الإنسان بالنظر والبحث ومحاولة إقامة البرهان والدليل. في مقامنا كذلك، لولا وجود الشك عند الإنسان في وجود صانع لهذا الكون، في وجود خالق لهذا الوجود، لن يعمد الإنسان حينئذ للنظر والبحث عن ذلك الموجد. فإذا أول واجب على كل مكلف حصول حالة الشك عنده، حتى يكون الشك دافعا له للإقدام على عملية النظر والبحث والمعرفة. هذا القول بني
أقول الشك
معبر
أن الأخير هو دافع وليس أول
الواجبات، أو هو يعني أول الواجبات يجب عليه أن يشك لينبعث ويتحرك بالنتيجة، حتى وإن كان دافعا. يعني ما عندنا مشكلة أن هذا الوجوب سواء كان وجوبا نفسيا أم كان وجوبا غيريا، بالنتيجة هو شيء لا بد من وجوده عند الإنسان لينبعث من خلاله، وإن كان وجوبه وجوب غيري وليس وجوبه لنفسه، بس بالنتيجة هو وجوب متوجه للإنسان يكون مطالبا بإيجاده بأدائه. طبعا هذا الرأي من أضعف الآراء تماما، ومن يعني الآراء التي لا تقبل، وذلك لأن العقلاء يقررون بعدم مطلوبية الشاك. سيرة العقلاء قائمة على عدم الدعوة لإيجاد الشك أو فعله في الخارج، مضافا إلى أن الشك غير مقدور لكل أحد. أنا لي في كل مورد أن أوجد لنفسي شك وأوجد شك حتى أقوم بعملية النظر والبحث والاستدلال. إيجاد الشك ليس مقدورا لكل أحد، هذا قول الأول. قول الثاني الذي يذكر في المقام، وهو إن أول الواجبات على المكلف هو النظر، ومقصودنا بالنظر يعني إقامة الدليل والبرهان للوصول للنتيجة، وسيأتي. قول الثالث أن أول الواجبات عبارة عن القصد إلى النظر، التوجه ومحاولة العزم على إقامة الدليل والبرهان. قول الرابع والأخير أن المقصود أول الواجبات عبارة عن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، جميع ما عداها تعد مقدمة لها. للأنصاف، القول الأول باطل، إنما الكلام في الأقوال الثلاثة. يبدو لي يمكن الالتزام بأن القول الثالث وهو القصد صحيح، بأن أول الواجبات هو القصد، كما يمكن البناء على أن أول الواجبات هو النظر بلحاظ واعتبار، إلا أن أدق الأقوال هو رابعها، البناء على أن أول الواجبات الموجهة للإنسان عبارة عن المعرفة. ولذا قالوا يجب على كل مكلف أن يعرف أصول الدين. يمكننا أن نستدل على أن أول الواجبات هو معرفة أصول الدين بما جاء، أو معرفة الله عز وجل بما جاء عن مولاي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله أول الدين معرفته، فإن هذا يشير إلى أن أول الواجبات عبارة عن المعرفة. طبعا من أراد منكم الاستزادة يمكن أن يرجع للمقولات، يمكن الرجوع إلى كتاب شرح المواقف، كما يمكن الرجوع إلى كتاب شرح المقاصد، والأمر سهل يسير. بعد الفراغ عن هذه المقدمة والإحاطة بأن أول الواجبات على المكلف عبارة عن معرفة أصول الدين، يقع الكلام فيما ذكره المصنف. أقول بعدما فرغ المصنف والشارح عن وجوب معرفة أصول الدين، يتعرضان الآن إلى بيان الدليل على وجوبها. وقد ذكر المصنف دليلا واحدا على وجوب أصول الدين وعلى وجوب المعرفة، وهو الإجماع من الأمة على ذلك، وإجماعهم حجة. وقد ذكر الشارح أربعة أدلة أو دليلين، ذكر دليلا عقليا وذكر دليلا نقليا. في الدليل العقلي ذكر بيانين أو تقريبين، وفي الدليل النقلي ذكر بيانين أو تقريبين. أما بالنسبة لما ذكره المصنف، المصنف استدل على وجوب المعرفة بالإجماع، قال إن إجماع الأمة منعقد على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، وعلى وجوب معرفة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله، وعلى وجوب المعاد، قل على وجوب أصول الدين، معرفة أصول الدين بالبيان الذي قد تقدم. وهذا الإجماع حجة ببيانين، أما عندنا بيان الأول، أما عندنا فلأن حجية الإجماع عندنا بلحاظ دخول الإمام المعصوم عليه السلام ضمن المجمعين. توضيحه، علماؤنا يقولون ما عدا الإمامين العظيمين السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف والشهيد الصادق أعلى الله في الخلد مقامه، المعروف من علمائنا أن الإجماع ليس دليلا بنفسه، وإنما الإجماع دليليته بلحاظ كاشفيته عن قول المعصوم. ولذا لو أرجع الإجماع إلى السنة المباركة لم يكن بدعا. بيان دليلية الإجماع. يقول علماؤنا إذا اتفق جماعة بينهم شخص مجهول النسب نحتمل أنه الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بني على حجية هذا الإجماع. ولذا يقول المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه معارج الأصول لو اتفق جميع الناس افترض 100 200 500 وكانوا كلهم معروف النسب لم يكن إجماعا، ولو اتفق اثنان كان أحدهما معلوم النسب والآخر مجهول النسب وتصورنا الإجماع رتبنا عليه أثرا من باب التقريب الفكرة فقط. فيعتبر أن يكون بين المجمعين شخص مجهول النسب هذا هو الإمام، ولذلك احنا بناء على هذا يرتب الأثر. فإذا حجية الإجماع كما قلت وأكرر عندنا ليس لذاته، وإنما حجية الإجماع عندنا بلحاظ كاشفيته عن قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا هو المعروف عند علمائنا. ولذا يقول العلامة إجماع الأمة الذين نطمئن بدخول الإمام عليه السلام بينهم. لعل أحدكم طبيعي للسؤال الآن بيطرح ملحمي لأنه أهل السؤال بيطرح كيف نحرز أن الإمام قد دخل بينهم. هنا عندنا قاعدة اللطف اجينا في المقام. أساسا وجود مولاي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لماذا؟ لأجل أن لا تقع الأمة في الخطأ، ولأجل أن لا تقع الأمة في الاشتباه. فوجوده بأبي وأمي ماذا؟ لطف. مقتضى لطفية وجوده عدم جعل الأمة تقع في الخطأ والاشتباه، واضح؟ فإذا اتفقت الأمة كلها على خطأ لا بد أن يدخل بأبي وأمي ليلقي الخلاف بينهم حتى لا تتفق الأمة على الخطأ، وإلا صار منافيا للغاية من وجوده بأبي هو وأمي. بينما إذا لم يلقى الخلاف بينهم علمنا أن الإمام بأبي وأمي رضى عن هذا الأمر وأنه ممض له فيحرز أنه صحيح. إذن بنقطة مهمة كيف نحرز أن هذا من أن الإمام بينهم؟ لأن وجود الإمام لما كان لطفا يستدعي أن يعارض ما تتفق عليه الأمة لو كان ما تتفق عليه الأمة لو كان ما اتفقت عليه الأمة باطلة أو خطأ، وإلا كان منافيا للغاية من وجوده. هذا من جهتنا وبناء عليه يرتب الأثر. أما من جهة غيرنا فلما رووه عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله بقوله لا تجتمع أمتي على خطأ، وقد اجتمعت وأجمعت الأمة على وجوب معرفة أصول الدين فيكون حقا وصدقا فيثبت المطلوب. إذن هذا الدليل الأول الذي يستند إليه في مقام إثبات وجوب معرفة أصول الدين وهو الإجماع، سواء ببيان الطائفة المحقة أعلى الله كلمتها وأنار برهانها، أم ببيان غيرنا من أبناء الجمهور. هذا ما ذكره المصنف وقد أمضاه الشارح. ذكر الشارح مضافا على ما ذكره المصنف دليلين، دليلا عقليا ودليلا نقليا، ليثبت من خلالهما وجوب معرفة أصول الدين. نبدأ بالدليل العقلي. ذكر في الدليل العقلي تبغوا تعبروا تقريبين، تبغوا تعبروا بيانين، تبغوا تعبروا دليلين، الأمر سهل يعني اختاروا ما شئتم من التعبيرات. ذكر في الدليل العقلي خب دليلين. الدليل الأول وجوب دفع الخوف وتقريبه. طبعا أنا كنت أستحسن بس هو ركب القياس هكذا، أنا كنت أتمنى أن يعبر بما ورد في كلمات أعلامنا اليوم عوضا عن دفع الخوف دفع الضرر المحتمل. دفع الضرر المحتمل، وسأشير لعلي أدق من التعبير بكلمة دفع الخوف. صار واضح؟ خل أنا أبقى مع المصنف إذا استدعني أنا أشير للبيان الثاني. دفع الخوف كما أفاد المصنف قال بأنه دفع الخوف تقريبه أن يقال هكذا، أن يقال الله عز وجل أو الناس، عفوا الناس مخلوقون في هذه الدنيا هم غير متفقين على حالة واحدة، بمعنى هناك قسم من الناس من حيث الاعتقاد، هناك قسم من الناس يعتقد بوجود واجب الوجود وبوجود صانع الوجود وبوجود خالق الموجودات، وهناك قسم آخر من الناس يختلف ينكر وجود خالق لهذا الكون ووجود موجد لهذا الوجود. أيضا هناك من يعترف بوجود الباري سبحانه وتعالى وبما جاء من عنده من تعاليم تعد بالأجر العظيم تتوعد بالعقاب الدائم. إذا نوعان من الناس، نوع ينكر وجود الموجود لهذا الكون، الكون وجد صدفة، الكون استمان علاقة بالنتيجة، ينكر وجود موجد وصانع لهذا الوجود، وقسم آخر أو نوع آخر يلتزم بأن هناك موجدا لهذا الوجود وخالقا لهذا الكون ويؤمن بتعاليمه وما تضمنته من وعد بثواب وأجر عظيم وما تضمنته من وعد بعقاب شديد. طيب هذان الناس الآن موجودان، هذا الأمر وجود القسم الثاني من الناس لا ريب أن وجود القسم الثاني من الناس يولد عند الإنسان خوفا. ليش؟ لأن من الممكن أن يكون القسم الثاني المعتقدون بوجود الخالق أن يكون أصحاب القسم الثاني على حق، فيكون الإنسان حينئذ عرضة لضرر شديد ليس مثله ضرر، يكون ذلك موجبا لفوات منفعة ليس مثلها منفعة، عقاب النار ليس مثله عقاب، وثواب الجنة ليس مثله ثواب، وهكذا ثواب الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا جرى على عقل بشر عليه. إذن يحتمل الإنسان صحة الفريق الثاني، احتمال صحة الفريق الثاني يوجب خوفا عند الإنسان، يدعوه هذا الخوف إلى ماذا؟ إلى أن يدفع هذا الضرر المحتمل الموجود أو أن يدفع هذا الخوف الموجود. طيب فمثلها حينئذ ما هو طريقه لدفع هذا الخوف؟ ما هو طريقه لدفع هذا الضرر؟ طريقه لدفع هذا الخوف والضرر عبارة عن معرفة الله سبحانه وتعالى، فيتعين عليه المعرفة لأنها تكون، فتكون المعرفة واجبة لأنها مقدمة لدفع الخوف، ودفع الخوف واجب ومقدمة الواجب واجبة. أنا إذا تنطوني بس مجال ممكن أستخدم إياكم السبورة عشان أصيغ القياس المنطقي، راح أسمعكم يا الشباب صلوا على محمد وآله. الله الله هذا الكسل هذا موجود يشتغل ويش أستاذ قبعت السماعة وقبعت اللاقطة قصة هذه بتصير الحين أجل لو قاعدين أحسن لنا يعني إحنا تفرطنا لا بأس بالثانية.
الله صل على محمد وآل محمد.
الثالثة
الله صل على محمد وآل محمد.
ماشي خلصت الثالثة
أحسن. لا تصيب
قلنا بأننا استدلينا كالتالي، قررنا الاستدلال بهكذا كيفية، بأن هناك خوفا، الخوف في تعريف المصنف عبارة عن ألم نفسان، بأن هناك خوفا عند الإنسان يجب عليه أن يدفع هذا الخوف. طريق دفع هذا الخوف عبارة عن معرفة الله عز وجل، فإذا يجب عليه أن يعرف الله. ليش يجب عليه أن يعرف الله؟ لأن المعرفة مقدمة للواجب، وجوب دفع الخوف، ومقدمة الواجب واجبة فيترتب الأثر. أشكل لكم القياس المنطقي بصورة عملية واضحة. نجي نشكل هكذا، نقول عندنا الكبرى بأن كل ضرر تبغون عبر، أو تبغون عبر كل خوفين، طيب كل خوفين يجب دفعه. هذا عندنا الآن لما نقول يجب دفع هذا نسميه الآن واجب، طيب هذا الآن واجب. نجي الآن إلى الصغرى، الصغرى وهي الخوف الذي هو ألم نفساني يجب دفعه، طيب زين. نجي الآن إلى النتيجة، النتيجة ما هي؟ يجب دفع الخوف، احذفوا الحد الأوسط على اللولا زين، يجب دفع الخوف. عندما نأتي الآن دفع الخوف هذه نتيجة أولى. دفع الخوف كيف يكون؟ دفع الخوف إنما يكون من خلال مقدمة وهي معرفة الله سبحانه. الطريق إلى دفع الخوف عبارة عن معرفة الله. بما أن احنا كيف وصلنا إلى النتيجة الكفتو؟ صحيح لم نستفد النتيجة من القياس مباشرة، لكن من حيث هو ما يسمى بالقياس الافتراضي حتى ندخل من هذا الجانب. احنا أساسا عندنا يجب دفع الخوف، هذه هي النتيجة المهمة. مقدمة الواجب ستكون واجبة وهي التي أوجبت لنا النتيجة. إذا نحن وصلنا إلى أن وجوب معرفة الله عز وجل أو أن معرفة الله واجبة من خلال أنها مقدمة للواجب، وبما أن مقدمة الواجب واجبة يلتزم بالثبوت بفرما أستاذ. القياس في نفسه إلى نتيجة معينة. قل القياس ليس مرتبطا بنتيجة وجوب معرفة الله، القياس هدفه أن نصل إلى أن دفع الخوف واجب. نريد هذه النتيجة الآن، احنا نريد أن نوجد واجبا حتى نجعل مقدمة الواجب، حتى نجعل المعرفة مقدمة له. احنا لن نخرج من خلال القياس إلى نتيجة المعرفة. ها؟
الآن نفس القياس نفسه، يعني النتيجة الأولى بس. كل ضرر يجب دفعه.
كل ضرر يجب دفعه. طيب.
إحنا لو قلنا كل ضرر خوف مثلا.
لا شيء. بيمكننا شيء كل ضرر حتى لا نتدرس عليكم حتى يصير حد الأوسط متصرف. كل خوف يجب دفعه. لو قلنا الآن كل خوف يجب دفعه. هل الأولى؟ زين؟ أو حتى مو لازم نقول بعد يجب دفعه، بإمكاننا خوف. كل خوف يجب دفعه على الأولى. كل خوف زين، الخوف من النار يجب دفعه زين. استعيض عن كلمة الخوف، يعني هي كل يمكن القصة اللي عندك تصير خلل في القياس إذا بإمكانه بإمكان تفتيقها لا لا مو واحدة ملتفت إلى كلامه أستاذ. أنا مقصودي من الخوف هنا، لاحظ لما أقول كل خوف يجب دفعه، ها الخوف من العقاب زين، او قل يوجد عند الانسان، حتى يوجد عند الانسان خوف من العقاب. عاد لولا لما تقول يوجد عند الانسان، انا يعني ما بغيت ادقق لانها بالنتيجه بس، يوجد عند الانسان خوف من العقاب. طيب اذا قلنا يوجد عند الانسان خوف من العقاب، النتيجه العقاب الناجم من الخوف الناجم من العقاب يجب دفعه. أشكل القياس من جديد، يحتاج أو وضحت الفكرة. فقط بسوي الصغرى، الأستاذ يقول لي أنه كان صارت بين الصغرى والكبرى اتحاد، نعدلها. يوجد خوف عند الإنسان من العقاب، طيب زين، عشان يصير من الصغرى إلى الكبرى. إذا قلنا يوجد عند الإنسان خوف من العقاب، سنقول يجب دفع الخوف الناجم من العقاب حتى تصل نتيجة. هل يجب دفع الخوف الناجم من العقاب؟ احنا نقدر نستخدم الآن المقدمة. أنا غايتي هي المقدمة، أن أريد أن أصل إلى أن هناك تكليف واجب. أنا أربط بهذه النتيجة تكليف واجب، هذه هي التي أريد الوصول إليها. غايتي من تشكيل القياس هي النتيجة، وليست غايتي من تشكيل القياس بناء القياس بما هو هون. صار واضح غاية النتيجة. يعني أريد أن أصل أن هناك تكليفا واجبا حتى أصل في النهاية أن الواجب له مقدمة، مقدمة معرفة أصول الدين، لأن الطريق حتى أجزم بعدين أن المقدمة واجبة لوجوب دين المقدمة، ومقدمة الواجب واجبة. وصلت الفكرة إن شاء الله.
طيب نختصر هذا الوصول إلى
يعني لا تحرك بقى وياتي. نعم تفضل.
كل ضرر يجيب دفعه خوفا.
لا ما يصير احنا خوف، اذا قلنا كل ضرر من صير الضرر والخوف، اختار واحدة من التنسين، يا اما تختار الضرر يا اما تختار الخوف.
لا اضي خوفا من الضرر، كل ضرر يجيب دفعه خوفا.
بعد صارت خلاص شيل اذا كلمة ضرر، شيل كلمة تقولي كل خوف يترتب عليه الضرر يجب دفعه. الخوف من العقاب يترتب عليه الضرر، نتيجة يجب دفعه. زين، بالتالي جينا الآن مقدمة الواجب، الطريق لدفع الضرر هو معرفة الله عز وجل. إن شاء الله صار واضح كلامي، وصلت الفكرة؟ ها يلا زين. إذن هذا النتيجة الأولى أو هذا التقريب الأول. هنا قد يستشكل علينا الإشكال، تمامية الاستدلال هنا مبنية على ماذا؟ على الكبرى. شنو الكبرى؟ الكبرى أن كل خوف يجب دفعه، هذه الكبرى. يعني أننا نريد أن نقرر أن العقلاء يتبانون على اجتناب كل ما يوجب الخوف، أي خوف يتبانى العقلاء على اجتنابه والابتعاد عنه، هي النتيجة المطلوبة. علي لولا هنا عندنا إشكال، قد يستشكل علينا أحد فيقول ذا الكلام مو دقيق، إحنا نناقش في الكبرى فنمنعها، بمعنى إننا نجد أن الكثير من العقلاء لا يلتزمون بهذا المعنى، وذلك يعني لا يلتزمون بدفع كل خوف، وهذا يظهر من خلال تحملهم الكثير من الأضرار. إذا بطل الكبرى بطل القياس المشكل حينئذ، وبالتالي لن يتم الدليل. إن شاء الله واضح كلامي. زين، هذا يجاب عنه بالتالي، لا بد من التفريق بين أنواع الخوف أو الضرر. نقول هناك خوف خطير وهناك خوف عادي، أو هناك ضرر يتحمل وهناك ضرر لا يتحمل، والضرر الذي يتحمل مرة يرتجى من خلفه فائدة كبيرة. يعني مثلا انت تروح يا مولى حميد الحاج، واحد يجزك واحد يضربك واحد يرفس، بس في النهاية عاد من زين مغفورا له ما تقدم من ذنبه. فهذه النتيجة الكبيرة المترتبة على هذا الضرر المتحمل هي المرجوة. إذا كان الضرر خطيرا العقلاء قطعا يجتنبونه، أما لو كان الضرر صغيرا أو كان الضرر مما يرتجى من خلفه فائدة عظمى وكبيرة، العقلاء يقدمون عليه. وإحنا حديثنا عن الضرر الذي يترقب من خلفه أذى مو فائدة، والضرر الخطير، وهذا قطعا العقلاء مسلمين. صار واضح؟ فإذا دعوة أن العقلاء لا يبنون في غير محلها، هذا البيان الأول. البيان الثاني إن شاء الله وياي يا إخوان. البيان الثاني وهو عبارة عن وجوب شكر المنعم. إذا تحبني أنا أقرأ العبارة في الكتاب حتى تكون أوضح إليكم أو أواصل الأمر إليكم ترى. البيان الثاني وجوب شكر المنعم أيضا. أقول تقريب الاستدلال قبل أن نشكل القياس. كلنا يعلم أن الإنسان ما كان موجودا عدم، الله سبحانه وتعالى قد أوجد الإنسان أو الإنسان، خلنا نقول الله أساس يصير مصادرة، الإنسان قد وجد في هذا الكون، الإنسان لم يكن موجودا ثم وجد وصارت له مجموعة من الكمالات التي اختص بها مترتبة على وجوده، العلم القدرة وما شابه. هذه النعم بدءا من الوجود مرورا بالكمالات التي امتلكها الإنسان، هذه النعم كلها أفاضها غير عليه، إنما هي مفاوضة من الغير عليه، مو اللي أوجدها لنفسه. طيب إذن هناك منعم أنعم على الإنسان بهذه النعم التي وجدت عنده. واحد لهني وصلنا إلى المنعم. العقل يحكم بلزوم شكر المنعم. هذا المنعم الذي أنعم على الإنسان العقل يحكم بلزوم شكره حينئذ. لماذا؟ لأن العقل يقرر أن كل من لا يشكر المنعم يستحق الذم والمؤاخذة. ما هو طريق شكر المنعم؟ لا طريق لشكر المنعم إلا معرفته. إذا عرف الإنسان المنعم أمكنه أن يشكره، فتكون النتيجة أن معرفة المنعم واجبة من باب المقدمة لوجوب شكر المنعم. طيب أرجع أشكل لكم قياس منطقي من الشكل الأول. يلا لققوا يا إن شاء الله ما نقع في الاشتباه القبلي. نبدأ أيضا من شكل كبرى ومن شكل صغرى. الكبرى عندنا ماذا ستكون؟ الكبرى عندنا ستكون كالتالي: معرفة المنعم مقدمة لشكر. ما راح باختصر الأمر، معرفة المنعم مقدمة لشكر. نجي الآن الصغرى، ماذا ستكون الصغرى؟ سنجعل الصغرى عبارة عن التالي. لا إذا خلينا معرفة المنعم صارت نتيجة. لا بلا بلا بدون نتيجة بتبت أبون. كل راح نجعل كل منعم يجب شكره. عفوا كل منعم كل منعم يجب شكره. زين إنجي الآن بالنسبة إلى الصغرى إنجي مع راح تكون الصغرى عندنا معرفة المنعم مقدمة لشكره. إذا حدثنا الحد الأوسط النتيجة معرفة المنعم واجبة. بيأي مكرر كل منعم يجب شكره عدل أو لا؟ زين انجي بعدين الصغرى معرفة المنعم مقدمة لشكره. إذا حدثنا الحد الأوسط زين ستكون النتيجة معرفة المنعم واجبة، وبالتالي سيترتب الأثر. اسمحوا لي الظاهر ما بوقف على السبورة شوية بالطحين. صلوا على محمد وآل محمد. اليوم صارت القراية اليوم. صلوا على محمد وآل محمد يا الله. طيب إذا النتيجة اللي نصل إليها أن معرفة المنعم واجبة بلحاظ تشكيل القياس المنطقي كما قررنا. طبعا يمكننا أن نشكل القياس بطريقة أخرى، بس أرجع أكرر أنا أريد الغاية الأساسية نصل إلى النتيجة أن معرفة المنعم واجبة. هل منشأ المعرفة وجوب المعرفة بأي طريق؟ من باب مقدمة الآن، من باب المقدمة، من باب أنها بنفسها، من باب حكم العقل إلى آخر. النتيجة واحدة، المحصل هو الوصول لهذا. هذا الدليل طبعا يا إخوان يمكن أن يناقش فيه، هذا الدليل يمكن أن يناقش فيه. ليش؟ عندنا بحث مو في القياس، في أصل الكبرى. زين كل منعم يجب شكره، هي عندنا كلام أن شكر المنعم واجب أو أن شكر المنعم حسن. هني البحث، هل أن شكر المنعم واجب أو أن شكر المنعم حسن؟ أقرب بمثال عرفي. الآن افترضوا أن رجلا أعمى يسير في الطريق، يريد أن يعبر الطريق، فجاء زيد من الناس وأخذ بيده وعبر به الطريق. في الحالة الآن هذا زيد يعتبر منعما على ذلك الأعمى. الآن العقل يحكم بوجوب شكر المنعم أو أن العقل يحكم بأن الفعل الذي قد صدر حسن؟ العقل يقول حسن، ولذلك يقول زيد شكر المنعم ليس واجبا وإنما حسن. العقل يحكم بحسن العمل لا أن العقل يحكم بوجوب الشكر. ولهذا يقولون بأن شكر المنعم عندما يذكرون يمتنعون من القبول. تبغوا تشوفوا البحث عمليا في الجانب الفقهي في مسألة التقليد، في أول مسألة في باب التقليد عندما يقولون يجب على كل مكلف أن يقلد، بعض الأعلام التزم بأن هذا من باب شكر المنعم. زين، هناك يناقشون بأن شكر المنعم حسن وليس واجبا. في الأصول تعرضوا ذا المطلب إذا تذكروا في بحث حق الطاعة للسيد الشهيد الصادر، أيضا السيد الشهيد بعض التقريبات التي ذكرت لحق الطاعة من باب شكر المنعم أشكلوا على السيد الشهيد اللي ناقشوا في حق الطاعة بأن شكر المنعم حسن وليس واجبا، وبالتالي أصل هذا الدليل ليس القيام، أصل الدليل الكبرى أنه يجب شكر المنعم، هذه محل نقاش، وبالتالي الكلام هنا، وإلا القياس ما عندنا في مشكلة. يعني لو تمت الكبرى وثبت عندنا أن شكر المنعم واجب، تشكيل القياس المنطقي كان والنتيجة المحصلة صحيحة لا كلام فيها. إذن هذان هما البيانان اللذين ذكرهما الشارح لإثبات وجوب معرفة الله عز وجل، والبيان الأول تام لا غبار فيه، البيان الثاني يعتمد على تمامية الكبرى، لو تمت الكبرى تام، لو لم يتم فلا. طبعا في إشكاله أنا أعرض عنه حتى لا أتعبكم، في إشكال الدور في تشكيل القياس هذا في قضية شكر المنعم، في إشكال ذكروا أن في البين دورا، زين، وبالتالي هنا أيضا بعضهم يشكك. طبعا قضية الدور ممكن أن تعالج بسهولة جدا، لكن بعضهم يشير إلى أن في البين دورا هذا قد يمنع من تمامية الدليل. هذا تمام الكلام في البيان المرتبط بالدليل النقلي. انجي بعد ذلك إلى الدليل السمعي وهو العقلي، عفوا، انجي بعد ذلك إلى الدليل السمعي وهو الدليل النقلي الذي ذكره المصنف في المقام. أقول ذكر الشارح أيضا دليلين في المقام يسندان الإجماع المذكور، وهما: واحد، الأمر بالمعرفة، الله سبحانه وتعالى قد أمر بالمعرفة بالتوحيد، وذلك في قوله عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والأمر عندنا للوجوب، توحيد الله عز وجل متوقف على معرفته، لن يوحد المكلف الله عز وجل إلا بعد أن يعرف، فمن لا يعرفه لا يمكن أن يوحد. لما كان توحيده واجبا بمقتضى الأمر كانت المقدمة له واجبة أيضا، لأن مقدمة الواجب واجبة فيثبت المطلوب. زين، خب، يمكن أن نصيغ الدليل كالتالي، ما بوقع في أستاذ لا تسمع، زين، بس هذا نتيجة الكبرى، كبرى القياس المنطقي، إن توحيد الله عز وجل واجب، صغرى القياس معرفته تعالى مقدمة لتوحيده، نتيجة القياس معرفته عز من قائل واجبه. أكرر، كبرى القياس إن توحيد الله عز وجل واجب، صغرى القياس معرفته مقدمة لتوحيده، نتيجة معرفته عز وجل واجبه فيثبت المطلوب. هذا الدليل الأول نقلا. الدليل الثاني نقلا وهو ذم عدم التدبر، وهذا في الحقيقة ليس من القرآن الكريم، الدليل الأول من القرآن والدليل الثاني من السنة الشريفة اعتمادا على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذا الدليل يشكل كالتالي: كل مذموم قبيح، عدم التدبر صغرى، مذموم النتيجة، عدم التدبر قبيح، زين، هذه النتيجة، ده القياس الأول. احنا عندنا قياسان في المقام، في مقام بيان الأمر. أكرر، القياس الأول: كل مذموم قبيح، عدم التدبر مذموم النتيجة، عدم التدبر قبيح. انجي هذه النتيجة الآن التي وصلنا لها، عدم التدبر قبيح، هذه النتيجة سوف تشكل لنا صغرى لقياس آخر، قياس البرهان. فنقول: لا شيء من القبيح للكبرى، لا شيء من القبيح ينبغي فعله للكبرى، زين، عدم التدبر قبيح للصغرى، النتيجة عدم التدبر لا ينبغي فعله. أكرر القياس الثاني لو وضح، ها؟ نكرره يلا. قلنا طبعا عدم التدبر قبيح، هذه النتيجة اللي استفدناها في التشكيل الأول، سوف نجعلها صغرى للقياس البرهاني الثاني. كبرى القياس البرهاني الثاني هي الثاني، نقول لا شيء من القبيح ينبغي فعله، صغرى عدم التدبر قبيح، نتيجة لا شيء أو عدم التدبر لا ينبغي فعله، فتكون النتيجة أن من لم يتدبر يكون فاعلا لي في القبيح. انجي الآن، عدم التدبر ما هو المقصود به؟ عدم التدبر يا إخوان المقصود به عدم الاستدلال، فتكون النتيجة هكذا، لا شيء من ترك الاستدلال ينبغي فعله، والاستدلال هو طريق المعرفة وتحصيلها. إذن نصل إلى نتيجة دم عدم الاستدلال فيثبت ضرورة الاستدلال، لأن نفي الشيء يستوجب إثبات مقابل ما عدا، كنا نبغى نجيبها منطقيا، يجي ضد لو يجي نقيض الآن، إذا نفينا هذا ما الذي يأتي مقابل؟ زين ما عدا ما هو مده أو نقيضه، جيبها منطقيا والباقي عليكم. إذن نصل إلى النتيجة يثبت ضرورة الاستدلال لضرورة المعرفة فيترتب الأثر حينئذ. إذن دم ترك التدبر يوصل إلى النتيجة التالية وهي لزوم المعرفة. هذا تمام الكلام في هذا الجانب. أقرأ العبارة وتأتي، إذا عندنا وقت واصل. لا أثبتنا نقلا، لأن من خلال الرواية، وأنا ما جبت الرواية، الرواية عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله موجودة، هذه الرواية شحنا انطلقنا المفروض من الرواية. ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها، نركزنا على كلمة يتدبرها، بل هي هذه مقصودي، يعني أنا مقصودي الرواية، ولذلك أنا أشرت في البداية أن هذا الدليل الثاني مستفاد من السنة بلحاظ مقرى الرواية، يعني هو انطلاقا من كلمة تدبر. ليش جبت أنا كلمة تدبر؟ لأن الرواية الشريفة وبالتفاتة جيدة، الرواية الشريفة تضمنت التدبر أساسا، البحث كله رتب الذم على ترك التدبر. من وين جبنا التدبر؟ من الرواية الشريفة. أقرأ العبارة. أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد. أقول اتفق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله على وجوب هذه المعارف، معرفة الله وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد، بعبارة مختصرة أصول الدين التي تقدمت. طيب، وإجماعهم حجة اتفاقا، يعني عند الجميع مسلمين عندنا لدخول المعصوم عليه السلام فيهم، فإذا إنما يقبل الإجماع عندنا متى ما كان المعصوم عليه السلام بين المجمعين، ولذا قلت لو كان جميع المجمعين معلوم النسب لا يقبل الإجماع، لابد أن يكون بين المجمعين شخص مجهول النسب نحتمل أنه الإمام المعصوم حتى يرتب عليه الأثر. وأما عند الغير فلقوله صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على خطأ، والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع، يعني الإجماع دليل يكفي لإثبات وجوب المعرفة، زين، لكن يمكننا أن نستدل على وجوب المعرفة. طبعا لما نقول يا ملا حميد أن سندا للإجماع، معنى ذلك أن العلمين المصنف والشارح يقرران أن وجوب المعرفة شرعي وليس عقليا، زين، هذا إذا بنينا على الإجماع، مع أن الشارح لما جاب دليلين عقليين يريد أن يقرر بأن وجوب المعرفة عقلي وليس سمعيا. صار واضح؟ طيب، أما الدليل العقلي فلوجهين، الوجه الأول وهو دفع الخوف أو الخوف أو وجوب دفع الخوف، أن المعرفة دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف. أي اختلاف؟ الناس قسمان، قسم يؤمن وقسم ينكر، وبالتالي يحتمل أن المؤمنين صائبون في إيمانهم، هذا يوجد خوفا عند الإنسان يدعوه إلى البحث والمعرفة. ودفع الخوف واجب، لأن الخوف ألم نفساني يمكن دفعه، فيحكم العقل بوجوب دفعه فيجب دفعه، وطريق دفعه ما هو؟ المعرفة. ما دام احنا وصلنا إلى نتيجة أن الخوف واجب الدافع، زين، مقدمته المعرفة، ما دام الخوف واجب فمقدمته تكون واجبا. ثاني، إن شكر المنعم واجب، بينا كيف أن شكر المنعم واجب، لأن العقل يحكم بلزوم شكر المنعم، ولا يتم شكر المنعم إلا بعد معرفته. أما أنه واجب، أن شكر المنعم واجب، فلأن التارك لشكر المنعم يستحق الدم عند العقلاء، وأما أنه لا يتم إلا بالمعرفة فإن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور. هذا لعلي ما أشرت إليه في التقرير، زين، أنا بنيت النواضح خلاصته. زين، أنت عندما تريد أن تشكر إنسانا، طبيعي أن المنعمين متفاوتون في عملية المقام، فلا يمكن أن يشكر المنعم في جميع الحالات على مستوى واحد، لا بد أن يشكر كل منعم منعم بحسبه، زين، إما بحسب العمل الذي قد صدر من النعمة، وإما بحسب مقامه. فإذا معناته لا بد من أن يعرف المنعم حتى يتم شكره، وإلا فلا. بما يناسب حال المشكور، يعني حال المنعم، فهو مسبوق بمعرفته، وإلا لم يكن شكرا له. والباري تعالى منعم فيجب شكره فيجب معرفته، هذا تشكيل القياس، الباري منعم فيجب شكره فيجب معرفته. ولما كان التكليف واجبا في الحكمة كما سيأتي وجب معرفة مبلغ، أنا ما أشرت إليه لأنه من اللوازم، يعني الآن يشير إلى وجوب معرفة النبي صلى الله عليه وآله، ووجوب معرفة حافظه وهو الإمام عليه السلام، ووجوب معرفة المعاد لاستلزام التكليف في وجوب الجزاء، هذا الدليل النقلي. وأما الدليل السمعي فلوجهين، الأول أن الأمر له التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم ده أمر، وقد قرأنا في الأصول أن الأمر دال على الوجوب، فإذا يستفاد أن التوحيد واجب، مقدمة التوحيد المعرفة، إذا تكون واجبة والأمر للوجوب. الآية القرآنية المقصود بالدليل السمعي يعني الوارد في الكتاب أو السنة، خب، فهني استدل بالآية القرآنية وكلمة اعلم أمر والأمر للوجوب، فتكون المعرفة مقدمة للواجب فتكون واجبة. ثاني، لما نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال صلى الله عليه وآله ويل لمن لاكها بين لحيه ثم لم يتدبرها. فإذا نحن نتحرك من التدبر، ها، رتب الذم على تقدير عدم تدبرها، أي عدم الاستدلال، مقصود بعدم تدبرها يعني عدم الاستدلال، بما تضمنته الآية من ذكر الأجرام السماوية والأرضية بما فيها من آثار الصنع والقدرة والعلم بذلك، الدال على وجود صانعها وقدرته وعلمه، فيكون النظر والاستدلال واجبا، وهذا هو المطلوب. إذن المستفاد أن الآية تذم من ترك النظر، وبالتالي بمقتضى أن الشيء زين يعرف بما عدا زين، والشيء يعرف بضده أو نقيضه، فبالتالي يعرف، ما دام ترك الاستدلال مذموما فالمعرفة البرهان الدليل مطلوبة فيثبت الغرض، انتهى. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى وجوب معرفته تعالى، ويقول أن معرفته تعالى لا بد أن تكون بالدليل لا بالتقليد. هنا عندنا ثلاثة مطالب أساسية، مطلب الأول مقدمة استعرض فيها المصنف بيان المقصود من الدليل. المطلب الثاني تعرض فيه المصنف إلى بيان الدليل على وجوب المعرفة. زين بالدليل المطلب الثالث تعرض فيه المصنف إلى عدم كفاية التقليد في المعرفة. وفي المطلب الثالث إن شاء الله قد نتعرض لما ذكره بعض الأساتذة زاد الله في توفيقه من كفاية التقليد في الأمور الاعتقادية. فإن بعض أساتذتنا أطال الله في عمره التزم كما يقرر في دروسه أو في أبحاثه بأنه لا مانع من التقليد في الأمور الاعتقادية. نحتاج أن نرى ماذا يقصد من جريان التقليد في الأمور الاعتقادية، وهل يمكن البناء على جواز التقليد في الأمور الاعتقادية أو لا. هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.